العلامة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المسألة الثالثة من مسائل المستقلات غير العقلية، وهي مسألة الضد. مسألة الضد تعنون دائما في كتب القوم بأنها هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا، لكن بالحقيقة هذه العبارة لا تعطي واقع محل النزاع، بل لا بد من شرح هذه الألفاظ الواردة في هذه الجملة حتى نعرف واقع النزاع في مسألة الضد. فإذا لا بد أن نأخذ كلمة كلمة من هذه الجملة. هذه الجملة تقول هل الأمر بالشيء، هنا لفظ الأمر نحن كما درسناه سابقا أن له مصداقان. المصداق الأول مادة الأمر، أن يقول المولى أمرتك، والمصداق الثاني هيئة افعل، هيئة صيغة افعل، أن يقول افعل أقيم الصلاة. فهل المراد عندهم في هذا القول هذين المصداقين عندما يقولون هل الأمر بالشيء، يعني هل وجود أمرتك وهل وجود صيغة افعل تقتضي الناهي، أم أنهم يريدون بالأمر معنى آخر غير هذين المصداقين؟ بالحقيقة كما سيأتي بأنهم يريدون بالأمر نفس الوجوب، يقولون هل الوجوب الثابت في على هذا الشيء يقتضي النهي، يقتضي الزجر عن ضده أم لا. فحينئذ هم لا يريدون من لفظ الأمر نفس هذين المصداقين للأمر الذين درستهما في الجزء الأول. إن قلت إذا هم لا يريدون من لفظ الأمر معناه الأصولي بل يريدون الوجوب، فلماذا عبروا عن الوجوب بالأمر ولماذا لم يقولوا من أصلا هل الوجوب الثابت للشيء يقتضي النهي أم لا؟ يقولون أنه يصح التعبير لأن الوجوب غالبا ما يستفاد من الأمر، يعني غالبا ما يستفاد من هذين المصداقين، لأن الأوامر التي وردت في الشريعة غالبها مستفاد من هيئة افعل، وبعضها مستفاد من مادة الأمر، وقليل جدا من الوجوبات الثابتة في الشريعة مستفاد من الإجماع أو من حكم العقل. فبما أن غالب الوجوبات الثابتة مستفاد من الأوامر، صح حينئذ التعبير عن الوجوب بالأمر، وقالوا هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عنه. هذا اللفظ الأول. لفظ الشيء ولا معنى الإشراحي، يعني هل الثبوت، هل الوجوب إذا ثبت في محل، في محل إما الصلاة أو الصوم أو كذا، لا معنى الإشراحي. هل الأمر بالشيء يقتضي، ما معنى الاقتضاء؟ يقولون بأن الاقتضاء على قسمين، طارة يكون الاقتضاء من ناحية اللفظ، أي أن اللفظ هو الذي أوجب الاقتضاء، وأخرى أن يكون هذا الاقتضاء اقتضاء من ناحية العقل، أي أن العقل هو الذي أوجب الاقتضاء. أما إذا كان الاقتضاء من ناحية اللفظ، يقولون اللفظ يقتضي ثلاثة معاني. أنت عندما تستعمل لفظ في معنى، هذا الاستعمال يقتضي ثلاثة معاني مع هذا المعنى. يقتضي أولا عين المعنى الذي وجد، أو فقل عين المعنى الذي استعمل فيه الله. مثال فيما لو قلت أسد، هنا لفظ الأسد وإن دل على معنى هذا الحيوان المفترس، إلا أن هذا اللفظ يقتضي أيضا الليث. لماذا؟ لأن الليث مترادف مع الأسد وهو عين المعنى، فإذا اقتضاء عينه. إن قلت كيف اللفظ يقتضي، يقولون يقتضي عملية الترادف، لأن لفظ الأسد عندما استعملته بهذا المعنى وهذا اللفظ مترادف مع لفظ آخر وهو الليث، فحينئذ أردت معنى الليث أيضا مما لا شك فيه ولا ريب. هذا اقتضاء بالدلالة التصادفية، لأن لفظ الأسد دل على الحيوان المفترس بالدلالة التصادفية. هذا اقتضاء. عندنا اقتضاء ثاني بالدلالة التضمنية، وهو أنه أنت عندما تدل، عندما تستعمل اللفظ في معنى حال كون المعنى مركب، فتكون أيضا مريدا لجزء هذا المعنى المركب. فعندما تستعمل لفظ الكتاب في هذا المعنى المجموع من الورق والجلد، فحينئذ هذا المعنى يقتضي معنى ثاني. ما هو هذا المعنى الثاني وهو الجلد؟ يقتضي. لماذا يقتضي؟ يقولون لأن اللفظ يدل على جزء معناه بالدلالات التضمنية. هذا اقتضاء ثالث. عندنا اقتضاء ثالث في اللفظ، وهو أن اللفظ إن استعمل في معنى يقتضي لازم معناه حال كون اللزوم بين بالمعنى الآخر. وهذا المثال الشهير الذي ضرب سابقا عندما لم تكن الأقلام بهذا الشكل، عندما لم يكن الحجر فيها جاهز، وإنما دائما الحجر يؤخذ من الدوات، فكانت الدوات ملازمة للقلم في أجهادها. فبناء على هذا التلازم الذهني، عندما يقول أعطني القلم، ما معنى أنه يريد الدوات معها؟ فحينئذ لفظ القلم أو استعمال هذا اللفظ في معناه قد اقتضى معنى آخر، غير أن هذا المعنى الآخر هو لازم بين بالمعنى الأخص. وكانت عملية الاقتضاء تمت عبر الدلالة الالتزامية. هذا الاقتضاء الآتي من ناحية الله. وأما الاقتضاء الذي يأتي من ناحية العاقل، يقولون فيما لو تصور العقل معنى وإن كان سبب تصوره هو استعمال الاقتضاء في البيت، ولو كان سبب تصوره سماع لفظ في البيت، إذا سمع لفظ فيتصور معناه من مناشئ كثيرة، فإذا تصور المعنى فحينئذ تصوره لهذا المعنى يقتضي معنى ثاني، فيما لو كان المعنى الثاني لازم بين بالمعنى الأعم. لأن اللازم بين بالمعنى الأعم لا بد أن تتم كلما وجد الملزوم، لأنه ملزوم، فرضنا أن الأول ملزوم، وكلما حضر الملزوم إلى الذهن لا بد أن يتم اللازم والملازمة مما لا شك فيه ولا ريب. فحينئذ يكون العقل هو الذي اقتضى هذا اللازم، وهو لازم المعنى الذي يلازمه بالبين بالمعنى العام. أو لا، قد يكون الاقتضاء ليس من هذه الناحية، وإنما من ناحية أن بينهما ملازمة، إلا أن الملازمة غير بينه. ولكن متى يفهم العقل اللازم؟ يفهمه إذا قام دليل من خارج مؤلف من الصغرى والكبرى. ولكن مما لا شك فيه، وإن لم يفهمه العقل هو مقتضيه، لأن فرضنا أنه حضر إلى الذهن الملزوم، فإذا حضر الملزوم لا بد أن يحضر اللازم، وإن ما أدركه العقل يبقى أن العقل يلتفت إلى وجود اللازم عندما يقوم الدليل من خارج. فإذا الاقتضاء اقتضاء عقلي، يعني فهمه العقل عبر التلازم القائم بين اللازم والملزوم حال كون هذه الملازمة غيره. فإذا كان الاقتضاء على قسمين، اقتضاء من ناحية اللفظ بأقسامها الثلاث، واقتضاء من ناحية العقل بقسميها، فما هو مراد الأصوليين من لفظ الاقتضاء عندما يقولون هل الوجوب الثابت أو هل الأمر الثابت في الشيء يقتضي أي معنى من الاقتضاء يريدون؟ قال يريدون المعنى الأعم من هذه الأقسام، يعني كل معنى من معاني الاقتضاء الذي قلناه الآن هو هم يريدونه، لا يريدون حصة خاصة من الاقتضاء، يريدون الأعم من هذه الأقسام. هذا معنى الاقتضاء. فحينئذ هل الأمر بالشيء أو فقل هل الوجوب الثابت على هذا الشيء يقتضي أعم من أن يكون بحسب لفظه بالدلالة التطابقية أو التضمنية أو الالتزامية، أو يقتضي بحسب العاقل النهي عنه؟ يبقى عندنا لفظان في هذه العبارة، الضد ما هو والنهي. أما من ناحية الضد فنحن قد أشبعت أذهاننا بأن الضد معناه بحسب المنطق هو الأمر الوجودي الذي بينه وبين ذلك الوجود مطلق المعاندة والمناصرة الذي لا يمكن أن يجتمعان معا في جهة واحدة في محل واحد في زمن واحد. ولذلك هم عرفوا الضدان في المنطق هما الأمران الوجوديان يشترط فيه الوجود. فهل معنى الضد في هذه العبارة هو عين معنى الضد في كتاب المنطق أم لا؟ يقول لا، ليس هو عين المعنى الذي هو في كتاب المنطق، وإنما يريدون معنى آخر بالضبط. ما هو هذا المعنى الآخر؟ هذا المعنى يتوقف على مقدمة، وهو أننا لابد أن نرجع للمنطق. المنطق عندما قالوا في أقسام التقابل وقسموا التقابل إلى أربعة أقسام، وتقسيمهم كان قائم على مبنى عقلي. ما هو هذا المبنى العقلي؟ يقولون بأن التقابل بين شيئين لا يخلو، هذان الشيئان إما أن يكونا وجوديين أو وجود وعدم ولا ثالث بينهما. لماذا لا ثالث بينهما؟ يقولون لأن الثالث لو فرضته سيكون بين عدميين، ولا يعقل أن يكون هناك تقابل بين عدميين، لأن التقابل هو التعامد، والتعامد من خصائص الوجود، فكيف يكون من خصائص المعدوم؟ لا يعقل. فإذا ما عقل فإذا لا ثالث له. فإذا التقابل منحصر إما أن التقابل بين وجوديين أو بين وجود واحد. وعلى الأول إذا كان بين وجوديين فإما أن يكون مفهوم أحد الوجودين المفهوم مرتبط بمفهوم الثاني متوقف على مفهوم الثاني أو لا. الأول هو المتضايقات كالأبوة والبنون، والثاني هو الضد. هذا كله على التقسيم الأول إذا أخذنا التقابل بين الوجودين. وإن أخذنا القسم الثاني التقابل بين العدم والوجود، فنقول حينئذ هذا العدم إما أن يكون عدما لذلك الشيء، يعني يثبت في ذلك، ليس يثبت، يثبت بالنسبة للعدم ليس في المحل. أن نقول إما أن يكون هذا العدم عدم فيما من شأنه أن يكون هناك وجود، أو أن يكون العدم عدم مطلق. وعلى الأول فهو العدم الملك، وعلى الثاني فهو السلب والذي فهو المحل. هذا أقسام التقابل الذي درسناها في كتاب المنطق. أهنا مرادهم من الضد جميع أقسام التقابل. يقولون هل يقتضي النهي عن ضده، يعني هل يقتضي النهي عن معانده عن مقابله؟ فإذا اللفظ الضد هنا ما أخذ فيه معنى المنطق، بل أخذ فيه المصدر وهو نفس التعامل ونفس التقابل بما هو ضده. فإذا أخذ في لفظ الضد في كتاب الأصول نفس معنى التقابل فإذا الأقسام الأربعة تدخل. فإذا دخلت يقول فحينئذ نقسم الضد الأصولي إلى قسمين، قسم وهو ما لو كان الترك. الترك ماذا؟ العدم، يعني إما أن يكون عدم ملكة أو أن يكون العدم المطلق وهو النصيب. إذا كان عدم فنسميه بالضد العام، وأما إذا كان الضد لا ليس بالعدم وإنما هو شيء وجودي فنسميه بالضد الخاص. وحينئذ نقول هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ فهنا لفظ الضد لها معنيان. طارة نقول الضد هو عدم هذا الشيء، عدمه إما أن يكون عدما مطلق أو أن يكون عدم ملكة، على كل حال هو نصيبه. فأن نقول هل يقتضي النهي عن نصيبه عن تركه عن عدمه؟ هذا ضد. هذا الضد الذي هو فيه معنى العدمية نسميه بالضد العام. أو أن نقول لا مرة ثانية أن هذا الأمر الثابت لذلك الشيء هل يقتضي النهي عن الضد على كون الضد أمرا وجوديا وهو مطلق المعاند له خارجا من الأمور الخارجية؟ وهذا ما نسميه بالضد. إذا توضحت هذه الكلمة في هذه العبارة يبقى معنى النهي. ما معنى النهي؟ يقول مرادنا بالنهي هو صدور نهي مولوي من الشارع، أي أن إذا صدر أمر من الشارع بالصلاة هل يجب أو هل يصح صدور هذا الأمر أن يصدر نهي آخر من الشارع على ترك الصلاة الذي هو ضد عام، وعلى الأكل المقارن للصلاة الذي هو ضد خاص، أم لا؟ مرادنا من النهي نهي مولوي بعدما أثبت المولى وجوبا على وجود هذا الشيء، هل يجب عليه أن يثبت نهيا على مصيره، وهل يجب عليه أن يثبت نهيا على مطلق الضد الخارج الوجودي المعاند لهذا الشيء أو لا؟ إذا قلنا بالاقتضاء فحينئذ لابد أن نقول بثبوت النهي. فإذا ثبت النهي نحن نسأل من أين استفدت النهي أنت كمكلف؟ استفدته من الأمر، فالأمر الذي يدل بالدلالة التطابقية على الأمر أفادك النهي. فلو فرضنا أنك قلت بأن هذا النهي مستفاد من الأمر بالدلالة الالتزامية، فيكون لفظ قولي تعطينا معنى آخر وهو يحرم ترك الصلاة، لا تترك الصلاة. لكن هذا اللفظ لا تترك الصلاة، هذا النهي عندما أوجده المولى بكلامه هل أوجده مستقلا؟ هل أفاده بألفاظ تدل عليه بالدلالة التطابقية؟ لا، وإنما أفاده عبر دلالة التزامية لقول آخر. فإذا أفاد ذلك فحينئذ يصدق بأن هذا النهي هو نهي تبعي. ونحن قد مضى معنا سابقا تقسيم الواجب إلى الأصل والتبعي. قلنا الأصل ما معناه؟ الأصل هو الوجوب أو الحرمة المستفادة من دليل استفادة استقلالية، يعني استفيدت بالدلالة التطابقية. وأما الوجوب أو النهي إذا استفيد من الدليل بدلالة التزامية فيكون هذا النهي وإن كان نهيا نفسيا إنما هو نهي تبعي. لماذا تبعي؟ لأنك ما قام به المولى بأدل، يعني ما دل عليه المولى بدليل استقلالي، وإنما دل عليه تبعا لدليل آخر، لذلك سمي بالوجود التبعي أو سمي بالفرض التبعي. فإذا كان كذلك فحينئذ نقول بأن مرادنا من النهي هو النهي النفسي ليس الغيري، لأن هناك مفسدة في البيت، نهي نفسي مولوي من الشارع إلا أنه تبع. فيكون مثل القول بوجوب المقدمة، أن الوجوب المقدمة وجوب تبعي، لأن إذا قلنا بالملازمة بين وجوب ذيها ووجوبها واستفدنا وجوبها من دليل ذيها فيكون دليل ذيها دالا عليها بالتبع، فيكون الوجوب المقدمة تبعيا وإن كان غيريا من ناحية أخرى، لا كلام لنا بتلك الناحية بأنه هل هو نفسي أو غيري. فإذا مرادنا نحن من النهي صدور نهي من الشارع بعد أن يصدر أمر، فحينئذ نقول محل النزاع أنه إذا صدر من الشارع أمر بالصلاة هل يقتضي هذا الأمر الصادر من المولى أن يصدر منه مرة ثانية نهي ويحكم بحرمة الضد، تارة يحكم بحرمة ترك الصلاة وأخرى يحكم بحرمة الأكل المناقضة للصلاة المعاندة للصلاة إذا أم لا يعني. هذا هو محل النزاع في مسألة. يبقى أن يبقى أن المصنف قال بأن النهي على مبنانا يصح النزاع فيه. لماذا؟ لأن النهي معناه الزجر كما مضى في الجزء الأول، أن النهي معنى بسيط وليس معنى مرجب، هو طلب الترك مع عدم جواز الفعل، ليس معنى هذا المعنى المرتب الذي قالوه المتقدمون، وإنما معنى بسيط. فإذا كان معنى بسيط فنقول هل الأمر، هل البعث بالشيء يقتضي الزجر عن تركه، أو هل البعث بالشيء يقتضي الزجر عن وجود آخر؟ الزجر معنى غير معنى البعث. أما على تفسير المتقدمين الذين فسروا النهي بطلب الترك لا معنى للنزاع،
لماذا لا معنى للنزاع؟ يقول لو أخذنا الضد ضد عام، الضد العام هو ترك الصلاة، فنقول هل الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ضده؟ نأخذ النهي عن ضده، ضده ماذا؟ ضده ترك الصلاة، لأن النقيض أليس الضد العام هو ترك الصلاة؟ فحينئذ نحاول نقول هل يقتضي النهي عن ترك الصلاة؟ هذا واحد. ثم نغير النهي نجعلها على تفسير، هل يقتضي طلب ترك الصلاة؟ لا. هذه العبارة فيها تركان، فيها نفيان ونفي النفي إثبات، فإذا لابد أن يصيغ معا، ترك الترك بد أن يصيغ، فيصير معنا هل يقتضي طلب الصلاة؟ إذا صار معنى الاتضاع ذلك فنرجع للعبارة من الأصل، نقول هل الأمر بالصلاة يقتضي طلب الصلاة؟ يقول بعد لا معنى لهذا، لأنه لا أحد يشك بأن وجود الشيء يقتضي وجوده وأولد الوجود، لأن كل قضية بشرط محمولها لا لابد أن تكون ضرورية، ولا أحد يتنازع فيها ولا دليل عليها مثلا. فنقول هل الأمر الثابت في الصلاة يقتضي ثبوت الأمر؟ فإذا فرضته ثابتا بعد لا معنى للنزاع في ثبوته مرة ثانية حتى نتنازع، فإذا لا معنى للنزاع في مسألة الضد العام بناء على تفسير النهي على مجال محمول، لأنه فسر النهي بطلب الترك. فنقول هل يقتضي النهي، فنحول النهي على تفسيره، نقول هل يقتضي طلب ترك الضد، والضد هو ضد العام، فنقول هل يقتضي طلب ترك ترك الصلاة، هو الترك الترك لكن نحدثه ما فيصير هل يقتضي طلب الصلاة، نحن نتحلم. ثم يقول بأن هذا البحث وهو في عقل ذكر هذا التفسير هو قائم على انهم تصوروا ان بالنهي هناك صلاه، لذلك قالوا بصلاه الترك، فحينئذ يكون هذا البحث لا معنى، ولانهم التزموا بالترك فغيرهم التزم ايضا بالترك، هؤلاء التزموا بالطلب وغيرهم ايضا التزم بالطلب، ثم قال لا يعقل ان يكون الترك هو المطلوب. لماذا لا يعقل ان يكون الترك هو المطلوب؟ يقول لان الترك ابتداء خارج عن اختيارك، فاستمرارا ايضا خارج عن اختيارك، فاذا كان الترك، لان الترك هو العدم، فاذا كان هذا العدم ابتداء واستمرارا خارجا عن الاختيار بعد لا يعقل ان يقع تحت الاختيار مره ثانيه بتوجيه الاضطرار، فاذا لابد ان نفتش عن متعلق للطلب النهي ما هو، لذا قالوا بطلب الكاف، وهذا مبحث قد مضى سابقا لكن هو اشار اليه هنا في شرح. فاذا توضح محل النزاع ندخل الى النزاع، ناخذ اولا مقسم الضد الى قسمين، ضد عام وضد خاص، نتكلم اولا بالضد العام ثم نتكلم بالضد الخاص، وتقسيمنا لمساله الضد الى قسمين، طاره ضد عاما وطاره ضد خاصا، لاختلاف الاقوال بين القسمين. ولا يجب اذا قلنا بان الامر يقتضي النهي عن نقيضه ان نلتزم بان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، لا يجب علينا. فبما انه لا يجب فاذا لا بد من تقسيم مبحث مساله الضد الى قسمين، ولناخذ المساله وهي ان هل الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، يقتضي النهي عن تركه ام لا. يقول الملاحظ لكتب القوم وللرسوليين ان الاقتضاء ممكن اتفاق بينهم، ما احد خالف في الاقتضاء، كلهم قالوا ان الامر بالصلاه يقتضي صدور نهي على ترك من ملاك الكثير ولا غير علم، وإنما اختلفوا في كيفية الاقتضاء. بعضهم قال بأن الاقتضاء هو اقتضاء عين، أي أن عين الأمر بالشيء هو عينه النهي عن ترك، ودليله هذا مبني على تفسير معنى النهي على مبنى المتقدمين، لأن هذا يفهم وهو ملتزم بمبنى المتقدمين، الالتزام بمبنى المتقدمين يعطي العينية. لماذا؟ لأن النهي عن النقيض معناه طلب الشيء على مبناه، فإذا كان معناه طلب الشيء هو طلب العينية، هل الأمر بالشيء يقتضي النهي؟ دليله أننا فسرنا النهي بطلب الترك، والضد هو ترك المأمور به، فحينئذ هل الأمر بالصلاة يقتضي طلب ترك المأمور به؟ هذا معناه العيني، لأنه إذا حدثنا الترك مرتين حدثناهما يقول هل يقتضي طلب المأمور به؟ فعند النزاع عيني، يقول يقتضي على نحو العينية، ولذا يسمى بالعينية. هل الأمر بالشيء يقتضي النهي؟ يقول يقتضي حال كون النهي هو عين الأمر. هذا قصد وهذا دليل. بعضهم قال أنه يقتضي، ولكن هذا الاقتضاء على نحو الجزئية، أي أن النهي المقتضى هو جزء من الأمر، فإذا كان جزء من الأمر فحينئذ لابد أن يكون مقتضى على نحو الجزئية. يبقى ما هو الدليل؟ يقول لأن الوجوبان، طبعا نحن قلنا سابقا الخلاف حول الوجوب، أن الوجوب يقتضي أو لا، فإذا عبرنا بالأمر نعبر تبعا لعباراته. يقول أن الوجود الثابت في ذلك الشيء معنى مركب على مبنى المشهور عندهم. ما هو معنى مركب؟ وهو طلب الفعل مع المنع من الفعل، هذا معنى الوجود كما مضى عندنا في الجزء الأول. فإذا قلت هل الوجوب الثابت هنا يقتضي المنع من تركه، نقول فإذا أثبتت الوجوب أثبتت المنع من الترك، فيقتضي مما لا شك فيه المنع من الترك، لأن المنع من الترك هو جزء من الوجوب المثبت سابقا. فإذا لفظ الأمر يدل على النهي عن تركه بالدلالة التضمنية، لأن المنع من الترك هو جزء معنى الوجوب. هذا دليل القول. بعضهم قال يقتضي، ولكن ليس على نحو العينية ولا على نحو الاستقرار، وإنما على نحو الكلام. اولا بعضهم قال بانه يقتضي على نحو التلازم بالملازمه بين بالمعنى الاخر، يعني يقتضي بالدلاله الالتزاميه. دليله يقول لانك نحن لا نقول بان الوجوب معنى مركب، لا نقول بانه معنى بسيط وهو البعث، لكن نحن نسال اذا تصورت البعث ما معنى البعث؟ هو ان تنبعث بعثا لا خيار لك في الرجوع فيه نحو الشيء. هذا المعنى من البعث ماذا يفيدك تصورا آخر؟ يفيدك أنك ممنوع من الترك، لا يجوز لك تركه. فإذا عدم جواز الترك معنى ملازم للبعث على نحو الملازمة البينة بالمعنى الأخر، فنلتزم بأن اللفظ يدل على النهي بالدلالة، وهذا ما مال إليه المحققين من المتأخرين. بعضهم يقول يقتضي ولكن ليس عن نحو الدلالة الالتزامية، لأن ليس معنى البعث على كونه معنى بسيطا يلازمه ملازمة بينة بالمعنى الأخر، أو تقول أن العقل ليس كلما تصور البعث يتصور المنع من التركيز مباشرة، بل لابد من وسائط. ما هي الوسائط؟ وهو أنه لو تركه لخالف البعث فيكون حينئذ ممنوع من تركه. فإذا المنع من الترك يحدث عند العقل، ولكن بعد الانفصال عن هذه الواسطة. واختلفوا بأن هذه الواسطة هي مقدمة واحدة أو مقدمتين، فإن كل مقدمة واحدة فتكون ملازمة بينها بالمعنى العام، وإن كانت مقدمتين فحينئذ تكون ملازمة غير بينة، توجد ملازمة إلا أنها غير. هذه أدلة القوم. هذه المصنف ماذا يقول؟ يقول الحق أنها لا، لا يقتضي الأمر بالشيء النهي عنه. لماذا؟ يقول لأن الأمر، لأن الوجوب معنى بسيط، فإذا كان معنى بسيط قلنا لا يعقل أن يكون هو عين النهي، لأن الوجوب معناه البعث والنهي معناه الزجر، والبعث لا يعقل أن يكون معناه معنى الزجر. وإذا قلنا بأنه معنى مركب كمبنى المتقدمين بعد لا يعقل أن يكون للنزاع معنى. بما أننا نحن نلتزم بأن الوجوب معنى بسيط والنهي معنى بسيط أيضا، النهي هو الزجر والوجوب هو البعث والبعث غير الزجر، فكيف يقتضي على نحو العينية؟ وقد قلنا سابقا أن الذي يقتضي على نحو العينية لابد أن يكون عبر الترادف، وليس الترادف بين معنى البعث والزجر، ليس من ترادفين كمثل الليل والأدب، فإذا ارتفعت العينية وترتفع الجزئية لأننا نلتزم بالبساطة، نقول بأن الوجوب بسيط فإذا كان الوجوب بسيط ليس له إلا معنى واحد، ليس معنى مركب، حتى نقول بأن جزء المركب هو المنع من الترك، وحتى نقول أيضا بأن اللفظ الذي يدل على المركب يدل على جزء، لأنه لا جزء له فرض، ما هو أنه لا جزء له، فإذا رتب عجل الجزء. يبقى الثلاث، يقول بأن تصورك أنت للوجوب الثابت من قبل الشارع يلازمه أن تتصور الزجر، صح؟ مما لا شك فيه. ولكن نحن نسأل بأن الوجوب من أين أتى؟ أتى من أدلة شرعية، صح؟ لكن الزجر المتصور من أين أتى؟ أتى بحكم عقل، فحينئذ هناك زجر عقلي، صحيح مما لا شك فيه. لكن من الذي يقول لك إذا ثبت زجر عقلي على المسألة يثبت زجر شرعي؟ من الذي يقول لك؟ نقول بأنه لا داعي إذا ثبت زجر عقلي أن يثبت زجر شرعي. لماذا لا داعي؟ يقول لأن الزجر الشرعي لابد أن يكون معلولا بعلة غائية، وهي إحداث انبعاث، إحداث انزجار في نفس المكلف، والانزجار حاصل. فإذا حصل فإذا لا علة غائية تقتضي على المولى إلى أن ينهي مرة ثانية، ثم نترقى كمثل ما ترقينا في مقدمة الواجب، بل نقول يستحيل لونها. لماذا؟ لأنه لونها ماذا يريد من النهي؟ يريد إحداث الانزجار، والانزجار حاصل، فطلب تحصيل حاصل محال. فإذا نحن نقول بالملازمة مثلهم، لكن هم ماذا قالوا؟ قالوا فإذا إذا كان العقل يحكم بالملازمة نستشف منه حكم الشارع. نحن نقول أن العقل يحكم بالملازمة صح، ولكن لا نستكشف من حكم العقل بالملازمة حكم الشارع بالملازمة. لماذا لا نستكشف بالملازمة؟ لأن حكم الشارع إما أنه له لا دليل عليه انتفاء
الهی
بلند گفت آقای تمدیخان من میخوام نیام. لماذا لا نستكشف بالملازمة؟ لأن حكم الشارع إما أنه لغو لا دليل عليه انتفاء علة غائية، أو لأنه محال لأنه طلب تحصيل حاصل. إلى هنا تمام. ثم أتى من باب الاحتياط، ولا احتياط في التأليف، لكن أتى هو من باب الاحتياط. يقول نرجع الأصل من جانب، إذا كان مرادك بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، أي أن إذا ثبت عليك وجوب لا يجوز لك تركه جوازا عقليا، فحينئذ هذا محل اتفاق بيننا وبينك. ولكن ليس هذا محل النزاع، لأن محل النزاع هل يقتضي نهيا مولويا، ليس نهيا عقليا. وإذا أرادوا بأن الأمر بالشيء هل يقتضي نهيا مولويا، نقول لا، لا نوافق عليه لأنه لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. هذا تتمة البحث، ولكن رجع مرة ثانية، قام وابتدع من أول البحث بعبارة ثانية، قال وبعبارة ثانية. هذه العبارة الأخرى أنه نفس الأدلة هذه فسرها بتفسير آخر، وهو قال بأنه مما لا شك فيه أنت عندما توجب شيء، عندما تقول هذا واجب يلازمه المنع من الترك مما لا شك فيه، وكذلك عندما تنهى عن شيء يلازمه المنع من فعله أيضا مما لا شك فيه. فإذا هما متلازمان، ولكن عندما أنت تثبت شيء يلازمه لازما عقليا لا لازما شرعيا، وعندما تنهى عن الشيء يلازمه ذلك اللازم، لازم عقلي ليس بلازم شرعي. فاللازم العقلي إن قلتم أن البحث فيه فهو موجود اتفاق بيننا وبينكم، ولكن هذا اللازم العقلي ليس كفيل لازم شرعي،
لأن عملية الاستشهاد بحاجة إلى دليل أن يكون هناك علة غائية تقتضي على المولى أن ينهي. لقد فرضنا أنه لا علة غائية، لأنه العلة التي تفرض على المولى أن ينهي هي إحداث انفجار في نفسك، والانفجار حاصل من عقلك عندما تطور من علم الشرك بعد يدع الله. وإذا نهى يكون طلبا لتحصيل الحاصل، وهذا محال كمثل ما قلنا في مقدمة الواجب حذو القبضة بالقبضة. جد إلى هنا تمام. ثم يقول هذا بحث، نعم في هذا كله في مقام السجود، نعم في مقام الإثبات، يعني في مقام الخارج. صارت المولى يريد أن يثبت وجوبا هنا، فإذا أراد أن يجعل هذا واجبا عليه، فالقاعدة الأولية أن يقول لك صوي، فإذا قال لك صوي أوجد داعي البعث في نفسك نحو الصلاة، يلازم هذا البعث ومنع من الترك لازما عقليا مما لا تكون، وأخرى لا يجب عليه كلما أراد أن يثبت وجوب أن يأتي بأمر. من الممكن أن يأتي بناهي في البيت ولا يأتي بأمر، كي يقول يأتي بناهي ويصبه على المنع، يقول لا تترك الصلاة، فإذا قال لا تترك الصلاة فيكون الذي أتى منه زجرا، يلازمه البعث على مصيره، لأنه إذا كان زجرا عن ترك الصلاة، إذا كان زجرا عن الترك، إذا كان زجرا عن ترك الصلاة مصيره ماذا؟ يكون مصيره الصلاة، فيلازمه البعث على الصلاة. وهذا ما عليه الأرض، أنت طارة تريد شراء اللحم، طارة تقول اشتري اللحم، هذا المعنى الذي تريده تدل عليه بالأمر، يلازم البلدية صح، لكن لازم عقل أخرى لا تأتي بهذه الصيغة، لأنه لا يجب عليك أن تكون هذه الصيغة مستعملة كلما أردت، لا يوجد دليل كلما أردت أن توجب شيء، أو تقول ليس كلما أردت أن توجب، كلمة توجب قد توجب، ليس كلما أردت أن تبعث العبد نحو فعل بعثا تشريعيا أن تأتي بالوجوب، من الممكن أن تأتي بالوجوب وتبعثه من خلاله، وأخرى لا تأتي بالزجر وتبعثه من خلال نقيضه، كمثل ما لو كان عندك عبد وتريد أنت أن تبعثه نحو شراء اللحم، فرضا تقول له اذهب واشتر له، أخرى لا تقول له اذهب واشتر، تقول له إياك أن تصرف شراء وأنت حرف التعبير ما شئت تقدر. هذا مما لا شك فيه. ثم نرجع إلى أصل الموضوع، إذا كان مراد أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، أي أن البعث نحو الشيء يجوز لك أن تنهي أنت عن ضده ولا تأمر به، هذا أيضا ممكن اتفاق بينه وبينه كما قلنا الآن، ولكن قطعا ليس هذا محل النزاع. لماذا؟ لأنهم يصرحون بأنه ثبت أمر فهل يثبت نهيا معه أم لا، والبحث الذي نحن حملنا البحث عليه ليس هذا معناه، البحث الذي حملنا العبارة عليه هو لم يذكر إلا شيء واحد، لكن هذا الشيء الواحد طارة يكون أمرا وأخرى يكون نهي. وقد قلنا أنه لا خصوصية للأمر، يعني إذا أراد المولى أن يبعث عبده بعثا تشريعيا ما عندنا أدلة في البين تحتم على المولى أن يثبت طريق الوجود، ليس عندنا أدلة تحتم على طريق الوجود، لكن لو سلك الوجود يكون سلوكا طبيعيا لأنه يريد بعث. وأيضا عندنا هناك طريق طبيعي آخر، ما دام البعث هنا العلة الغائية وهذه العلة موجودة في طريق ثاني فيمكن للمولى أن يبحث، كيف نقول؟ يقول له لا تترك الصلاة، فنعم والنهي يقتضي البعث عن نقيضه، يعني نقيض ترك الصلاة صلاة، فإذا يقتضي البعث نحو الصلاة، فإذا لفظ لا تترك الصلاة ولفظ صلي كل منهما أدى غرض المولى وهو البحث نحو الصلاة، وحينئذ نقول بأنه إن شاء أن يختار هذا الطريق وإن شاء أن يختار هذا، فلو اختار هذا الطريق فهو طريق واحد ولا يثبت الطريق الثاني معه. فحمل العبارة على النزاع الأول أنه إذا أراد أن يثبت طريق الوجوب هو حر، وإذا أراد أن يثبت طريق المال هو حار، فهذا أيضا ممكن اتفاق، ولكن كلامه في محل النزاع يأبى هذا الحمل. لماذا يأبى؟ لأنهم لا يقولون بهذا المعنى، بل يقولون بمعنى ثاني، وهو أن المولى إذا التزم بطريق الوجوب ودل على البحث من خلال الوجوب، هل يجب عليه مرة ثانية أن يسلك طريقا له ليزجر عن مصيره، أم لا يجب عليه سلوك طريق الله ليزجر عن مصيره؟ محل نزاع هنا، وليس محل نزاع إذا أراد أن يصل إلى البعد إما أن يسلك طريق الوجوب أو أن يسلك طريق الله، ليس محل نزاع. فإذا لم يكن فحين يسلك معهم بأي دليل قال في الدنيا يسلكها مرة، هذا مرة تمام الكلام في مسألة الحق. فإذا الحق أن الأمر بالشيء، أن الوجوب الثابت على الشيء لا يقتضي على المولى مرة ثانية أن يصدر منه نهي مولوي حول مرحل. لماذا؟ لأن النهي عن النصير لازم عقلي، وإذا ثبت هذا اللازم العقلي بعد لا داعي للنهي في الشيء. هذا خلاصة المطلق. يقول المسألة تحرير محل النزاع، اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي على أفضل. ولأجل توضيح محل النزاع وتحريره نشرح مرادهم من الألفاظ التي وردت على لسانهم في تحرير النزاع هذا، وهي على طول. أولا لفظ الضد، يقول فإن مرادهم من هذه الكلمة مطلق المعاند والمناد، مطلق يعني يشمل النصيب، نصيب العدل ملكة، نصيب السلب والإيجاب مطلق، فيشمل النصيب والسلب، أي أن الضد عندهم أعم من الأمر الوجود والعدل، وهذا اصطلاح خاص للأصوليين في خصوص هذا الباب. وإلا فالضد مصطلح فلسفي يراد به في باب التقابل، يعني في باب التقابل في كتاب المنطق، خصوص الأمر الوجودي الذي له مع وجودي آخر تمام المعاندة والمنافرة، وله معه غير التباعد. أن في مبحث التقابل فسرنا الضد هما الأمران الوجوديان اللذين لا يعقل اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة في زمن. ولذا قسم الأصوليون الضد إلى ضد عام وهو الترك أي المقيض، وضد خاص وهو مطلق المعاني الوجود. وعلى فالحق أن تنحل هذه المسألة إلى مسألتين، موضوع إحداهما الضد العام وموضوع الأخرى الضد الخاص، لا سيما مع اختلاف الأقوال في الموضوع. ويراد به لا بد من ثبوت النهي عن الضد، يقتضي يعني لا بد أن يثبت له عند الأمر بالشيء، لكن هذه اللابدية من أين؟ قال إما لكون الأمر، يعني اللابدية آتية من الله، إما لكون الأمر يدل عليه بإحدى الدلالات الثلاث، المطابقة والتضمن والالتزام، أو لا اللابدية آتية من العقل، وإما لكونه يلزمه عقلا النهي عن الضد من دون أن يكون لزومه بينا بالمعنى فقط حتى يدل عليه. فالمراد من الاقتضاء عندهم أعم من كل هذا. ثالثا النهي، ويراد به النهي المولوي من الشرع، يعني إذا أثبت المولى وجوبا على الصلاة هل يجب عليه مرة ثانية أن يثبت نهيا على ترك الصلاة؟ نهي مولوي. وإن كان النهي تبعي، هذا القيد لأي شيء؟ لمبحث أن فيما بعد بعض الجماعات قالوا بأن الأمر يدل على النهي بالدلالة التضمنية أو بالدلالة الالتزامية، فإذا النهي استفدناه عبر الدلالة الالتزامية، وقد مضى بالجزء الأول أن كل واجب أو كل نهي يستفاد بالدلالة الالتزامية يكون حينئذ نهيا أو واجبا تبعي، لأنه لم يكن له دليل مستقل يدل عليه. قال لا أصلا كوجوب المقدمة الغير التبعي إلى هنا تمام. ثم قال بأنه على مبنانا نحن من تفسيرنا لمعنى النهي، المبحث له معنى في النزاع، أما على تفسير المتقدمين لا معنى له. قال والنهي معناه المطابق هو الزجر والردع عما تعلق به. وفسره المتقدمون بطلب الترك وهو تفسير بلازم معناه كما قلنا سابقا، ولكنهم فرضوه كأن ذلك هو معناه المطابق، يعني طلب الترك هو المعنى. ولذا اعترض بعضهم على ذلك فقال إذا أردتم أن تلتزموا بالطلب لابد أن تقولوا طلب الترك، لأن الترك أمر عدم لا يحل أن يقع تحت الاختيار تحت الطلب. إذا قال فقال إن طلب الترك محال فلا بد أن يكون المطلوب الكف، وهكذا تنازعوا في أن المطلوب بالنهي الترك أو الكف، ولا معنى لنزاعهم هذا إلا إذا كانوا قد فرضوا أن معنى النهي هو الطلب، فوقعوا في حيرة في أن المطلوب به أي شيء هو الترك هو. ولو كان المراد من النهي هو طلب الترك كما قالوا لما كان معنى لنزاعهم في الضد العام. لماذا؟ يقول فإن النهي عن الضد العام معناه عندهم طلب ترك ترك المأمور به. من أين أتت هذه العبارة الطويلة؟ يقول أتت لأن ترك المأمور به هو الضد العام. الضد العام ماذا؟ هو النقيض. النقيض ماذا؟ ترك الصلاة. المأمور به حذفها حتى الصلاة، ترك الصلاة أتت من الضد العام، وطلب الترك أتت من النهي عندما هم فكروا. فإذا هل يقتضي النهي عن الضد، يعني هل يقتضي طلب ترك ترك المأمور به؟ هكذا يصير المعنى. إذا صار المعنى هكذا نحذف الترك الآتي مرة النفي النفي إثبات. إذا قال ولما كان نفي النفي إثباتا فيرجع معنى النهي عن الضد العام إلى معنى طلب فعل المأمور به، يصير معنى هل الأمر بالصلاة يقتضي طلب الصلاة؟ هذا المبحث لا معنى له. فيكون قولهم الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد العام تبديلا للفظ بلفظ آخر يصير معنى هكذا. يعني هل الأمر بالصلاة يقتضي طلب هذا وأشير إلى الصلاة نفسها؟ ولا معنى لهذا البحث. قال ويكون عبارة أخرى عن القول بأن الأمر بالشيء يقتضي نفسه، يقتضي نفسه، وما أشد شخص مثل هذا البحث. ولعله لأجل هذا التوهم، أي توهم أن النهي معناه طلب الترك، ذهب بعضهم إلى عينية الأمر بالشيء النهي عن ضد العام. يعني من ذهب إلى العينية الضد العام هذا دليله، دليله تفسير النهي بطلب الترك. وبعد بيان هذه الأمور الثلاثة في تحرير محل النزاع يتضح موضوع النزاع وكيفيته. إن النزاع معناه يكون إنه إذا تعلق أمر بشيء هل أنه لا بد أن يتعلق نهي مولوي بضده العام وأن يتعلق نهي مولوي بضده الخاص؟ فالنزاع يكون في ثبوت النهي المولوي عن الضد بعد فرض ثبوت الأمر بالشيء وبعد فرض ثبوت النهي، فهناك نزاع آخر في كيفية إثبات ذلك. وعلى كل حال فإن مسألتنا كما قلنا تنحل إلى مسألتين، إحداهما في الضد العام والثانية في الضد الخاص، فينبغي البحث عنهما في ذلك. أولا الضد العام، قال لم يكن اختلافهم في الضد العام من جهة أصل الاقتضاء وعدمه، فإن الظاهر أنهم متفقون على الاقتضاء، وإنما اختلافهم في كيفية الاقتضاء كيف يقتضي. فقيل إنه يقتضي على نحو العينية، أي أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده العام، فإن كان عينه فيدل عليه حينئذ من دلالة المفارقة. وقلنا دليلهم تفسير النهي بطلب الثالث. وقيل إنه على نحو الجزئية فيدل عليه بالدلالة التطابقية. لماذا؟ يقول لأن الوجوب معنى مركب، وإذا كان مركب فجزه المنع من الترك، فالأمر الدال على الوجوب يكون دالا على جزئه وهو المنع من الترك. يقول فباعتبار أن باعتبار أن ينحل إلى طلب الشيء، يعني أن باعتبار أن الوجوب ينحل إلى طلب الشيء مع المنع من الترك، فيكون المنع من الترك جزءا تحليليا في معنى الوجوب، ويكون الوجوب في المعنى المركب. وقيل انه على نحو اللزوم البين بالمعنى الاخص، يدل عليه الدلاله الالتزاميه، وهذا ما لدينا المحقق في النهي. وقيل انه على نحو اللزوم البين بالمعنى العام او غير البين، فيكون اقتضاءه له عقليا صرفا. والحق انه لا يقتضيه باي نحو من انحاء الاقتضاء ابدا، اي انه ليس هناك نهي مولوي عن الكلام، يقتضيه نفس الأمر بالفعل على وجه يكون هناك نهي مولوي وراء نفس الأمر بالفعل. لماذا؟ يقول والدليل عليه إن الوجوب سواء كان مدلولا لصيغة الأمر أو لازما عقليا هو معنى بسيط، لا بد أن يكون معنى بسيط. فإذا كان معنى بسيط سواء قلنا بأن الوجوب هو جزء معنى دلالة هيئة افعل. سابقا ما كان عندهم مبحث أن هيئة افعل هل تدل على الوجوب أو أن الوجوب معنى عقلي منتزع من البعض. هو ماذا قال؟ قال أن الوجوب العقل هو الذي ينتزعه. لماذا يقول؟ لأن لفظ هيئة افعل ليس معناها إلا الزجر، والزجر ليس معناها لكن معنى عقل ليس معناه إلا البعض. معنى أنا أبعد، معنى أنا أنني أبعثك يعني أحرم عليك الشرك، يعني أوجبه عليك. فإذا الوجوب معنى لازم للبعض. يقول سواء قلنا بأن الوجوب معنى لازم كما هو مبنى المصطلح، أو أنه هو جزء المعنى كما قالوا هم. على كل المبنيين الوجوب معنى بسيط، وإن كان معنى بسيط فحينئذ لا يدل على المنع من الشرك، المنع من الشرك يكون جزءه إذا كان مركبا. لذا قال كما هو الحق، سواء قلنا بذا أو بذا ليس معنى مركبا بل هو معنى بسيط وجزئي. ما معنى؟ قال هو لزوم الفعل، هو البعث نحو الفعل، هذا معنى. ولازم كون الشيء واجبا لازمه بالملازمه العقليه المنع من الشرك، سواء كان بالمعنى الخاص او بالمعنى العام او بغير ذلك. ولكن هذا المنع اللازم للوجوب ليس منعا مولويا ونهيا شرعيا، وانما هو لازم عقلي. لذا قال بل هو منع عقلي تبعي، من غير ان يكون هناك من الشارع منع ونهي وراء نفس الوجوب. وسر ذلك واضح، فان نفس الامر بالشيء على وجه الوجوب كاف في الزج عن ترك. فإذا كان كاف لماذا؟ لأن العقل ينتزع المنع من التارك، فالمنع من التارك العقلي لا يكشف لنا منعا من الشرع. لماذا لا يكشف؟ يقول فلا حاجة إلى جعل من نهي عن الترك من الشرع زيادة على الأمر بذلك الشيء، لأنه إما الامتثال إلا الغائية أو حينئذ للامتحان أنه صلى الله عليه وسلم. فإن كان مراد القائلين بالاقتضاء في المقام أن نفس الأمر بالفعل يكون زاجرا عن تركه ولو عذر الملازمة العقلية فهو مسلم، بل لا بد منه لأن هذا هو مقتضى الوجوب. ولكن ليس هذا هو موضع النزاع في المسألة، بل موضع النزاع في المسألة هو النهي المولوي زائدا على الأمر بالفعل، نهي مولوي أو لازم شرعي بالإضافة إلى اللازم العقلي. وإن كان مرادهم أن هناك نهيا مولويا عن الترك يقتضيه الأمر بالفعل كما هو موضع النزاع فهو غير مسلم ولا دليل عليه، بل هو مسلم. ثم رجع إلى كل الأدلة، قال وبعبارة أوضح وأوسع، إن الأمر والنهي متعاكسان، بمعنى أنه إذا تعلق الأمر بشيء فعلى طبع ذلك يكون مصيبه بالتبع، يعني يكون مصيبه عقلا منوعا منه. كلمة التبع هذا معناه أن سابقا قال هو منع عقلي تبعي، فيكون نقيضه عقلا ممنوعا منه، لكن عقل يعني هذا الحكم العقلي حكم تبعي، وإلا لخرج الواجب عن كونه واجب. وإذا تعلق النهي بشيء فعلى طبع ذلك يكون نقيضه عقلا بالتبع مدعوا إليه، وإلا لخرج المحرم عن كونه محرما. ولكن ليس معنى هذه التبعية العقلية في الأمر أن يتحقق فعلا تبعية مولوية، أن يتحقق فعلا نهي مولوي عن ترك المأمور به بالإضافة إلى الأمر المولوي بالفعل. كما أنه ليس معنى هذه التبعية في النهي أن يتحقق فعلا أمر مولوي بالإضافة إلى الأمر العقلي بترك المنهي عنه بالإضافة إلى النهي المولوي عن الفعل. والسر ما قلناه جل. إن نفس الأمر بالشيء كاف من خلال العقل في الزجر عن ترك، فإذا كان اللازم العقلي يزجر كما أن نفس النهي عن الفعل كاف للدعوة من خلال العقل إلى الدعوة إلى تركه، فحينئذ بلا حاجة إلى جعل جديد من المولى في المقامين. لماذا؟ يقول لأنه إذا ثبت النهي العقلي التبعي أو الأمر العقلي التبعي فلو أمر أو نهى مرة جديدة حينئذ يكون محال. لذا قال بل لا يعقل الجعل الجديد كما قلنا في مقدمة الواجب حذو القذة له القذة، إما لأنه لا علة غائية له أو أنه لأجل أو لأنه تقصيره. ولأجل هذه التبعية الواضحة اختلط الأمر، يعني من أجل أن اللازم لازم العقل اختلط عليهم،
فأنا عندما أتصور الوجوب أتصور المنع من التارك، وهذا ليس أن يحكم. واختلط عليهم أنه كل ما تصورته عقلا لابد أن يتصوره الشرع ويأمر به.
لا لا لا
لا رب بينهم، إن تصورته عقلا لا بعد عن الشرع، بل هناك مانع من الشرع أي أمر به. إذا قال ولأجل هذه التبعية العقلية الواضحة اختلط الأمر على كثير من المحررين لهذه المسألة، فحسبوا أن هناك نهيا مولويا عن ترك المأمور به وراء الأمر بالشيء اقتضاه الامر على نحو العينية او التضمن او الالتزام او اللزوم العقلي، كما حسبوا هناك في مسألة الامر ان معنى النهي هو الطلب اما للترك او للكف، وقد تقدمت الاشارة الى ذلك في تحليل النزاع، وهذان التوهمان في النهي والامر في ولي الواقع. يعني هنا توهم مع وجود اللازم العقلي وهو طلب الترك الملازم للنهي عن الشيء، فتهموا من طلب الترك العقلي طلب للترك شرعي، اولئك ايضا فكروا النهي بطلب الترك. لماذا؟ لانهم اختلط بين في ذهنهم الفرق بين اللازم والملزوم، لان كلما تصوروا النهي يتصورون طلب الترك، ظنوا ان طلب الترك هو معنى النهي، معنى اللازم معنى بل هو لازم عقلي الله. لذلك قال وهذان التوهمان في النهي والامر من وجه واحد، وعليه فليس هناك طلب للترك وراء الرضع عن الفعل في النهي، ولا نهي عن الترك وراء طلب الفعل في الامر. هذا كله في مقام الثبوت. نعم في مقام الادله ممكن. كيف في مقام الادله؟ يقول في مقام الادله في نبحث اخر انك انت تريد ان تبعث تاره تقول اوجب، تاره اقول تقول وحرم عليك الترك، وأنت بالخيار. يقول نعم يجوز للآمر بدلا من الأمر بالشيء أن يعبر عنه بالنهي عن الترك، يعني أن يسلك طريق النهي عن تركه، كأن يقول مثلا بدلا من قوله صلي لا تترك الصلاة، ويجوز له بدلا من النهي عن الشيء أن يعبر عنه بالأمر بالترك، كأن يقول مثلا بدلا عن قوله لا تشرب، يعني بدلا عن هذا النهي يقول اترك اترك صلاته، لكن صلاته الترك اترك صلاته. لماذا خلاص الترك؟ لأنه اترك آتيا من هيئة اترك، ومادتها هي نفس المطلوب، فأطلب ترك شرب الخمر. ايه يمكن؟ ايه ايه؟ ايه لسه ولنا الترك الذي هو اذن المتقدمون عندما قالوا بانه النهي لا يتعلق بطلب الترك وانما يتعلق بطلب الكف، كان مبني على دليل موهوم، وقد ذكرنا ان الترك الذي هو خارج عن الاختيار الترك الابتدائي، اما استمراره واقع تحت الاختيار، فاذا كان واقع تحت الاختيار فيصح التوجه الخطابي علي من خلاله، فإن فقط بجزء اللي اترك أو لا تترك، إن قال اترك يعني أبقي الترك العدمي الأزلي مستمران، وإن قال لا يجوز يعني يجوز لك أن تحول هذا العدم الأزلي صارة إلى الوجود وقال أن تبقي فيجوز. فيؤدي التعبير الثاني في المقامين مؤدى التعبير الأول المبدل منه، أي أن التعبير الثاني يحقق الغرض من التعبير الأول فقط. يعني إذا أراد البعث طارة يذهب فيبعث نحو نفس الفعل، وأخرى لا يسلك فيجر عن ترك الفعل، ما جاء فليسلك هذا الطريق أو ذلك، ولكن هذا ليس محل النزاع. وإذا قال فإذا كان مقصود القائل بأن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام، هذا المعنى أي أنه إذا أراد المولى أن يأمر بشيء يجوز له أن يترك هذا الأمر ويذهب إلى ضده العام فينهى عنه، إذا أراد هذا المعنى هذا مسلم لا مكان للخلاف فيه، أي أن أحدهما يصح أن يوضع موضع الآخر ويحل محل في أداء غرض الآمر، فلا بأس به هو الصحيح. ولكن هذا لازم يكون في النزاع، لأنه في النزاع أدلتهم في أدلة النزاع تنفيذ. وإذا قالوا لكن هذا غير العينية المقصودة في المساء والظهر، هم يقولون عينان عندما قالوا عينا أو أنه جزء المعنى أو كذا، أي أنه بعدما ثبت أمر في الشيء هل يثبت نهيا أيضا أم لا، هذا والحمد لله.